ولا عن أبنائهم ولا أعدائهم من عالم.
طبعا نص الدرس اليوم ما انطبع، انطبع الصفحة الأولى مكررة وأنا أخذتها وياي بسرعة جيتو. بعد أن تحدثنا عن شروط المعتبرة في قبول خبر الراوي، هنا أمور مرتبطة بمرحلة قبول خبر الراوي من حيث اعتبار هذه الشروط وعدمها، أي أنه هذه الشروط التي قيل بأنها تعتبر في الأخذ بخبر الراوي في أي مرحلة من مراحل حياته العلمية أو الخارجية معتبرة هذه الشروط. عندنا مرحلتان أساسيتان، مرحلة الأولى ما يعبر عنه بمرحلة التحمل أو حال التحمل، مرحلة الثانية ما يسمى بمرحلة الأداء أو حال الأداء. المقصود بمرحلة التحمل هي حال ما يكون فيه قادرا على تحمل الحديث، ولا نقول قادرا على تحمل الحديث يعني نشترط القدرة على التحمل، وإنما يقال ذلك لأجل تحصيل الوثوق والإحراز بتحقق التحمل، وإلا التحمل الخارجي في حد ذاته متفرع عليه الأداء، فمن لا يكون قادرا على التحمل لا يتحقق منه الأداء، بل يؤدي ما نقله عن غيره لا عن نفسه هو متحمل مثلا. فلذلك حينما نعبر بهذا التعبير فقط من ضيق العبارة صح التعبير، لأن القدرة شرط أساسي في كل التكاليف. غاية ما في الأمر هنا حينما يقولون قادر على التحمل لأجل دفع إشكال مثلا أو اشتباه أو شيء دفع متوهم المجنون مثلا، فإنه غير قادر على التحمل، مع أنهم قالوا المجنون قد يحفظ بعض الأمور مثلا، أو الإدواري مثلا، الإدواري أيضا قد يحفظ بعض الأمور ويلتفت إليها أيضا. فمسألة سلب القدرة، اشتراط القدرة التامة على التحمل في أثناء التحمل، أو سلب القدرة عمن لا يؤخذ منه باعتبار أنه لا غير قادر على التحمل، هذه أمر مفروغ منه.
لو قلنا القابلية مثلا،
قابلية زين حليوة، كلمة القابلية حليوة، قابلية تعني أنه عنده قابلية لأن يتحمل هذا الحديث مع اجتماع تلك الشرائط الأخرى أيضا. زين، ولذا تختلف مثل ما قلت القابلية، تختلف القابلية من شخص إلى آخر، من شخص إلى آخر. أبو الطفيل معروف بأنه أصغر، يعبر عنه أصغر الصحابة، بل لا يؤخذ برواياته عن النبي كثيرا، والبعض يتوقف فيها لأنه لم يعني ولد، قيل بأنه ولد في السنة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وآله، وقيل لا قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، ومع ذلك البعض يتوقف في روايته والبعض يأخذ ببعض رواياته وهو صغير. ابن عباس كذلك أيضا كان حدث السن، والنبي صلى الله عليه وآله تنبأ له بأن يكون حبر هذه الأمة ومحدثها وحافظها، زين، ويحدث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بلحاظ أنه في زمان التحمل تحمل، لكن الشروط هل أنها معتبرة حال التحمل أو معتبرة حال الأداء؟ إذا قلنا بأنها معتبرة حال الأداء فحتى لو لم تكن موجودة في زمان التحمل وقد تحمل هذا أحاديث، لا مانع إذا كان في زمان الأداء جامع للشرائط أن يؤدي هذه الأحاديث، هذه ثمرة مهمة وقوية جدا. المقصود بزمان الأداء يعني زمان تأدية الحديث والتحديث به، لا زمان الاستماع، زمان تأدية الحديث، واضح المقصود بالأداء. هل أن هذه الشروط معتبرة في زمان التحمل أم في زمان الأداء أم في كليهما؟ ذهب الأكثر بل مشهور الرجاليين إلى أنها معتبرة في زمان الأداء. فالإسلام والإيمان والحفظ مثلا أو الضبط وغيرها من الشرائط هذه معتبرة في زمان أداء الحديث والخبر والرواية لا في زمان التحمل. فلو لم يكن جامعا للشرائط في زمان تحمله لا مانع من أن في زمان الأداء أن يحدث بذلك إذا كان جامعا للشرائط، مثل الفطحية الذين كانوا على مذهبهم أو على عقيدتهم في زمان تحملهم كانوا على مذهب الفطحية أو الواقف مثلا، ثم وسمعوا أحاديث، وفي زمان الأداء قد عدلوا ورجعوا إلى الإمامية، فاجتمع فيهم شرط الإمامية مثلا فيجوز لهم التحديث بذلك ويؤخذ بخبرهم أيضا بناء على أن الواقفي لا يؤخذ بخبره أو الفطحي لأنه ليس بإمامي فرضا، لكن لما كان في زمان الأداء إماميا كان جامعا للشرائط فيصح الأخذ بخبره. تفتين؟ بخلاف ما لو اشترطنا هذا الشرط وهو الإمامية وكان شخص في زمان التحمل إماميا وتحمل هذا الخبر لكنه في زمان الأداء فطحي أو واقفي، هل يؤخذ بخبره أم لا يؤخذ بخبره؟ شيخ الطوسي يقول قولان ورأيان في المسألة، أحدهما وهو ما اختاره هو التفصيل بين زمان الاستقامة وزمان غير الاستقامة، فالخبر الذي تحمله في زمان الاستقامة يؤخذ به وإن أداه في ما بعد الانحراف، والخبر الذي تحمله فيما بعد الانحراف لا يؤخذ به. نعم لو عدل بعد ذلك إلى الإمامية يؤخذ بخبره. والقول الآخر أنه لا، ما دام على الانحراف في زمان الأداء لا يؤخذ بخبره، ولذلك من يأخذ بأخبار الواقفية أو الفطحية ويبني على القول الثاني يقول بأنه هذا وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة رجع لمبنى آخر وهو مبنى الوثاقة. يفتين؟ لأنه مضطر للعمل بهذا المبنى. وأما من يقول بأنه مطلقا من لم يكن إماميا لا يؤخذ بخبره، فحتى لو ثبت وثاقته ما دام زمان الأداء واقفي أو فطحي لا يؤخذ بخبره. وهذا مشكلة. هذه النقطة الأولى والأمر الأول خلاف بينهم فيها. المشهور قلنا على أنه اعتبار الشرائط في زمان الأداء، خلاف المشهور من يعتبرها في زمان التحمل. طبعا مقتضى الاحتياط أن يكون الشروط مجتمعة في كلا الاثنين، لكن لو لم يكن في زمان التحمل جامعا للشرائط إلا أنه تحمل أحاديث ولكنه أداها في زمان كان جامعا للشرائط يمكن أن يؤخذ بها. الأمر الثاني متفرع على الأمر الأول، لو قلنا بأنه المعتبر اجتماع الشرائط حال الأداء، فلو كان مرتبطة بالضبط هذه، فلو كان حال الأداء ضابطا، مشترطنا الضبط، لو كان حال الأداء ضابطا ولكن لا يعلم ضبطه حال التحمل، ليش؟ لصبا، لصغر سنه، لعدم التفاته لأهمية هذا الموضوع مثلا، لعدم التفاته إلى أهمية نقل اللفظ مثلا أو النص. على كل حال في زمان التحمل لا نعلم بأنه كان ضابطا أم لم يكن ضابطا، فهل يسوغ الأخذ منه بناء على جامعيته للشرائط في حال الأداء وإن كان في حال التحمل مجهول الحال؟ تفتين؟ هذه المسألة مبنية على ما ذكرناه أمس، وهو أمس أو أول أمس، على أن مجهول الحال داخل في ضمن من لا يؤخذ بخبره كالفاسق، وأنه ليس عندنا إلا فاسق أو عادل، أو أنه لا، هناك مرحلة وسط، وأنه غير وأن ما عدا الفاسق يؤخذ بخبره، ومجهول الحال ليس فاسقا، لا أقل، ليس فاسقا علميا، يعني غير معلوم الفسق، قد يكون واقعا فاسق، غير معلوم الفسق، غير معلوم الفسق يؤخذ بخبره، وهذا غير معلوم حاله. فمقتضى ما ذكرنا سابقا أنه يؤخذ بخبره، خاصة مع الالتفات إلى أنه هذا في زمان التحمل غير معلوم الحال، وأما في زمان الأداء فهو معلوم الحال وضابط، والشرائط يجب اجتماعها حال الأداء لا حال التحمل. وبعبارة أخرى، إذا قلنا بأنه من لا يعلم ضبطه حال التحمل لا يؤخذ بخبره، صار أسوأ حالا ممن يعلم في حال التحمل بأنه غير جامع للشرائط، غير ضابط مثلا، والحال أنه غير معلوم الحال، لعله يكون ضابطا حال التحمل، خاصة إذا عاش في بيئة علمية وكلها رواد مثل بني فضال، تربوا هم أولاد صغار على التحمل، مثل بني محبوب مثلا، تربوا هم أولاد صغار على التحمل للروايات، في بيئة علمية وكلها روايات مثلا، وفراغ من الذهن وعدم اشتغال البال، هذا قد يوجب توجه إلى الضبط والحفظ مثلا. فعلى هذا لا مانع من الأخذ منه، وإن لم يعلم ضبطه حال التحمل بناء على هذا المعنى، وهو اشتراط جامعية الشرائط حال الأداء. إن قلت هذا خلاف الاحتياط، مقتضى الاحتياط أنه اقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو العلم بحاله أيضا حال التحمل، لا نمانع من ذلك، صحيح مقتضى الاحتياط هذا، لكن إذا لم يحصل هذا وتوقف العمل أو الفتوى على هذا الخبر مع البناء على أنه لا يشترط اجتماع الشرائط حال التحمل، فنحن الحجة عندنا، وعمل الفقيه يكون بحجة، هذه حجة عند الفقيه، ويقول أنا أشترط هذه الشرائط في حال الأداء فقط لا في حال التحمل، فيجوز له أن يأخذ بخبره حينئذ. تفتين؟ الشهيد الأول في القواعد والفوائد قال، نص عبارته: كل شرط في الراوي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل، إلا في الطلاق قطعا وفي البراءة من ضمان الجريرة على قول، ولا نعتبر روايته قبل البلوغ وإن صح تحمله. يقول نحن نصحح أنه عند قدرة وقابلية على التحمل قبل البلوغ، وأما أنه قبل البلوغ يؤدي خبرا لا نعتبر بروايته قبل البلوغ. من هذا الباب لا نعتبر بروايته قبل البلوغ، أشكل عليه بابن عباس، أجاب هو طبعا، قال ابن عباس حال التحمل نصحح تحمله على صغر سنه، لكن حال الأداء كان بالغا وكان ضابطا وكان جامعا للشرائط، وكذلك أبو الطفيل أيضا. واضح؟ بعضهم جعل يقول شيخ الصدوق أكو عنده إشكال في رواية محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس، يقول ما تفرد به محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس لا أخذ به، ليش؟ لأنه في زمان صبا، يعني في زمان صبا محمد بن عيسى اليقطيني. هذا تعليل من من؟ تعليل من المتأخرين عن الشيخ الصدوق في أنه لماذا لم يأخذ بخبره، لماذا لم يأخذ محمد بن عيسى اليقطيني بخبر عن يونس بخبره. هذا الكلام إذا صح هذا التعليل أن نسبته للشيخ الصدوق مو تام. ليش؟ لأنه التعليل كما نص عليه الشيخ الطوسي وذكره المحقق الخاجوئي في فوائده الرجالية هو أنه لأن محمد بن عيسى اليقطيني تابع يونس في الوقف لما كان واقفيا واختص به، هذا قبل أن يرجع يونس عن الوقف
بغواية، يعني اختص به بغواية
إيه؟ فما تفرد به محمد بن عيسى، الشيخ الطوسي عندنا تفصيل قلنا له في زمان الوقف ما يأخذ بروايته، ما قبل الوقف يأخذ به. فهذا محمد بن عيسى اليقطيني لما تفرد بيونس واختص به، الروايات التي تفرد بها محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس يقول هذه في زمان الوقف، فلذلك لا نأخذ بها. نعم لو وردت هذه الرواية عن محمد بن عيسى عن آخر ليس عن يونس أيضا، أو وردت هذه الرواية عن غير محمد بن عيسى اليقطيني عن آخر مثلا، نأخذ بهذه الرواية حينئذ. وهذا بيجي لنا إن شاء الله الكلام فيه، وهو مسألة التعويض في الأسناد، نعوض سند مكان سند حتى نصحح متن الرواية. تفتين؟ فهذا التعليل الذي ذكره الشيخ الطوسي هو هذا التعليل المتوجه، مو لأن محمد بن عيسى صبي مثلا ولا نأخذ به أو لا نقبل تحمله أصلا، مع أنه الرجاليون يصححون التحمل، وإنما زمان الأداء يجب اجتماع الشرائط فيه. واضح؟ وراجع أنتون ترجمة محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس فيما رواه عن يونس بتشوفوا هذا الكلام يذكره، أما الذي نقله في الفوائد الرجالية فهو مختص به بما فهمه. تعليق على هذا الكلام وهو أنه يقول الخاجوئي في فوائده الرجالية أن هذا المنع من قبل الشيخ الطوسي في عدم قبول رواية محمد بن عيسى اليقطيني فيما تفرد به عن يونس ينبغي له أن يعممه إلى غيره، فالكثير من الرواة تفردوا في الرواية واختصوا بالرواية عن أشخاص ثبت عنهم أنهم من أصحاب بعض الفرق أيضا، والشيخ روى عنهم، فلماذا لا يتوقف في الأخذ برواياتهم المتفردة بها عنهم ويجري هذا الكلام في هذا؟ مثلا محمد بن أبي زينب، محمد بن زينب اللي يسموه أبو الخطاب، هذا منحرف وورد اللعن فيه وكذا وكذا، لكن كانت له روايات في زمان الاستقامة وروايات في زمان الانحراف، واختص به بعض الروايات ورووا عنه، الشيخ يأخذ بروايات بعض من اختص به من الرواة. أكو أحد الرواة اسمه الحسين بن محمد يروي عن هذا محمد بن زينب أو ابن أبي زينب أبو الخطاب، والشيخ يعمل بروايته ويأخذ بها. فلماذا عملت هنا بما تفرد به ولم تعمل بما تفرد به هناك؟
مع أنه يدعي ألوهية الإمام الصادق.
بلي؟
الخطاب.
إيه في زمان الانحراف.
إيه يعني.
بس عنده روايات طبعًا في زمان.
وصل لهذه الدرجة قصدي ومع ذلك يأخذ بها؟
بلي. لا يأخذ برواية من روى عنه.
إيه من روى عنه.
بلي. على كل حال هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، من لا يعلم حاله حال التحمل، من لا نتكلم في زمان التحمل زمان الأداء للرواية اجتماع الشرائط فيها وعدم اجتماع الشرائط فيها. من لا يعلم حاله حين التحمل هل كان جامعا للشرائط أم لم يكن جامعا للشرائط مطلقا، هل يؤخذ بخبره أم لا في زمان التحمل؟ مثلا الآن صبي لم يبلغ وتحمل حديثا، هل لنا أن نأخذ بخبره وبروايته وهو لا يزال صبي أم لا؟ خلي الإمام المعصوم نتكلم على الرواة غير الأئمة، زين؟
وإن كان حال الأداء بالغا مثلا؟
لا قبل البلوغ ذاك تكلمنا فيه، ذا كان حال الأداء
بالغا. حال التحمل بس ولو حال التحمل والأداء؟
التحمل والأداء غير جامع للشرائط
جميعا.
أيوة إيه. الآن بعد صبي ويحدث، تحمل حديثا ويحدث به، هل يؤخذ بخبره؟ هذا متفرع على ماذا؟ على اشتراط جامعية الشرائط وعدمها، ومن ضمن الشرائط البلوغ. فإذا قلنا بعدم اشتراط البلوغ مثلا هو محصل لبقية الشرائط، مسلم مؤمن إمامي وكذا وكذا وضابط، لكنه ليس بالغا في زمان تحمله وأدائه، فهل يؤخذ بخبره أم أنه لا يؤخذ بخبره باعتبار أنه فقد أحد الشرائط وهو البلوغ؟ محقق القمي صاحب القوانين قال لو كان الأمر مرتبطا بالعلم بهذه الشرائط فقط فلا يؤخذ بخبره، لأنه يؤدي ذلك في زمان لا يصح منه الأداء وهو حال عدم كونه بالغا، إلا أن المسألة مرتبطة بالإضافة إلى ذلك، المسألة مرتبطة بالظن بالصدور ومرتبطة بالوثاقة أيضا بل بالوثوق بالصدور. فإذا كانت المسألة مرتبطة بذلك فمن يوثق في روايته أو يوثق بصدور الخبر في حد ذاته يمكن أن يؤخذ به. لو نذكر أول شيء ثم نتنزل، مثلا السيدة الحوراء زينب سلام الله عليها ليست معصومة بالعصمة الموجودة عند الأئمة سلام الله عليهم، لكن من الثابت أنه حدثت بأحاديث قبل البلوغ وأحاديثها تروى ومقبولة. نتنزل عن السيدة الحوراء سلام الله عليها، نقول ابن عباس أيضا حدث بأحاديث في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وهو لم يبلغ بعد، وتنقل هذه الأحاديث وغيره من الأشخاص أيضا. حبيب بن مظاهر الأسدي أيضا نقل عنه أنه كان صغيرا في زمان النبي صلى الله عليه وآله ونسبت له الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث واحد زين ويؤخذ به. وبعبارة أخرى يقول المحقق القمي المسألة مرتبطة ب الظن بالصدور أو الوثوق به. مشهور الرجاليين لا، مشهور الرجاليين أنه لا بد أن يكون جامعا للشرائط حال الأداء ومن ضمن الشرائط البلوغ. صحيح حتى لو لم يكن جامعا لا حال التحمل أو لم نعلم بجامعية للشرائط حال التحمل، هذا ما يضر، لا يضرنا في زمان الأداء، في زمان الأداء لا بد أن يكون جامعا للشرائط، هذا هو المهم. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة لو كان منحرفا حين التحمل مستقيما حين الأداء كمن ولد فطحيا في عائلة فطحية وبعدين رجعوا إلى القول بإمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، زين؟ أو كان على العكس، كان مستقيما مثل كثير من أصحاب الفرق، علي بن أبي حمزة البطائني وأبان ويونس وحماد وجماعة كثيرة. زين، راح الوقف الحسين بن العلاء والحسين بن قيامة وجماعة كثيرة، كانوا مستقيمين ثم انحرفوا. كان مستقيما حين التحمل، هذه الصورة الثانية، حين الأداء منحرف. فهنا العبرة إذا قلنا بحين الأداء، فالجماعة من القسم الثاني لا يؤخذ بأخبارهم. وإذا قلنا العبرة بحين التحمل والأداء نفس الكلام. أما إذا قلنا العبرة بحين التحمل وقد تحمله مستقيما قبل الانحراف، الصورة الثانية، تحمله مستقيما قبل الانحراف، فالمسألة إذن تبتني حين الأداء على وثاقته فقط، والوثاقة بمعنى صدق اللهجة، ثقة فيما يخبر به، فحينئذ يؤخذ بخبره وإن كان منحرف العقيدة وفاسد العقيدة. وعلى هذا المبنى سار الشيخ الطوسي في الأخذ بأقوال الفطحية والواقفية، ممن قال أجمعت الطائفة على قبول أخبار طائفة ممن ليس من الإمامية، كالطاطريين، حسن بن علي الطاطري وأخوه وأخويه وبني فضال وغيرهم مثلا، كانوا على الاستقامة ثم انحرفوا. طبعا قدر متيقن ما لا يؤخذ به أحاديثهم التي يأخذونها أو يتحملونها بعد الانحراف، وأما الأحاديث التي قبل الانحراف في حال الاستقامة هذه محل كلام الشيخ الطوسي، يقول إذا كان في حال الأداء حتى لو بعد الانحراف، إذا كان معلوم الوثاقة يؤخذ بخبره وبقوله. فأحدث قولا ثالثا عند الرجاليين، لأنهم كانوا على قولين، قول بعدم الأخذ عنهم مطلقا، تفتين، وقول بالأخذ منهم مطلقا إذا كان ثقة بعدم الفرق بينه وذا، هذا لا عنده تفصيل. إذا لم تثبت وثاقته فيؤخذ منه ما كان حال الاستقامة فقط دون ما كان بعد الانحراف، وأما إذا ثبتت وثاقته فيؤخذ منه حتى بعد الانحراف، وحكى إجماع الطائفة على ذلك أيضا. الصورة الأولى لا، بالعكس، حال التحمل كان منحرفا وفي حال الأداء كان مستقيما، هل يؤخذ بخبره أم لا؟ على مقتضى القاعدة السابقة من أن يشترط اجتماع الشرائط، حال الأداء يؤخذ بخبره، لأنه الآن حال الأداء وهو مستقيم وجامع للشرائط فيؤخذ بخبره.
ما يحصل شك.
هذا بيجي الكلام في الحين. السيد يقرأ الأشياء، السيد زين. فمقتضى القاعدة هذا، البعض قال، بعض المعاصرين زين، البعض قال بأنه حال التحمل أقرب إلى عدم القبول أو عدم العلم بالشرائط، باجتماع الشرائط، إلا أن يكون الفقيه أو الرجالي معاشر له، مطلع على حاله حين التحمل ويعلم منه أنه جامع للشرائط ما عدا البلوغ مثلا أو ما عدا الانحراف في العقيدة، حينئذ يمكن له أن يثق بذلك. لكن هنا أن يثق بذلك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعلوم، ومو بلحاظ العلم. شنو الفرق بينهم؟ بلحاظ المعلوم يعني له هو أن يعمل بروايته لو حدثه، لكن لا يصح له إخبار الغير بذلك، فإن قوله لا يكون حجة بالنسبة للغير. وهذا الفرق بين أثر العلم وأثر المعلوم ذكرناه في الأصول. زين؟ أثر المعلوم هنا بأنه هو له أن يرتب الأثر. مثل إذا علمت بفسق فلان إمام الجماعة الفلاني مثلا، زين؟ علمت بفسقه أو علمت بنجاسة على ثوبه أو علمت بكذا، أنا ما يجوز لي أصلي وياه، لكن ما يجوز لك أو ما يصح منك ولا يجب عليك أن تخبر الآخرين. فلان لا تصلي وياه ترى على ثوب نجاسة مثلا، فلان لا تصلي وياه ترى فاسق، ما يجوز. تفتين؟ هذا باعتبار أنه ملاحظة أثر المعلوم مو أثر العلم. أثر العلم يظهر في أي شيء؟ في مقام تحقق الحجية له. أثر العلم يجوز للكل أن يعمل بذلك لأن قوله حجة أو لأنه ثبتت حجية قوله في حد ذاتها، فيجوز الإخبار للغير بذلك. فإذا سألك واحد عن فلان قل فلان العادل، فلان كذا، فلان كذا مثلا، لأن ثبتت لك أو ثبت لك هذا المعنى بطريق علمي. واضح؟ هنا المسألة مشكلة جدا، ولذا في ضمن مناهج الرجاليين منهج من المناهج يحاول تحديد الفترة الزمانية التي تحقق فيها الاستقامة للراوي من خلال متابعة عمره، معرفة في أي إمام، مع أي إمام عاش، مع أي راوي، مع كذا، حتى يحدد الفترة الزمانية ومبتدأ عمره ومنتهى، يعرف بها بقدر تقريبي جدا بأنه هذا في زمان التحديث كان مستقيما وما قبله كان منحرفا مثلا. واضح؟ وهو أمر صعب جدا في هذا المعنى. واضح؟ زين. إذا أكو شيء سؤال على هذا قبل ما ننتهي منه، انتهينا من هذا المطلب الآن، في سؤال عليه؟ زين. إذا عرفنا هذا الأمر وهو الشروط وما يرتبط بالشروط، ندخل في بحث آخر وهو مناهج التي اتبعها الرجاليون في بحوثهم الرجالية. هناك مناهج متعددة جدا، والعقلية الشيعية عندها قدرة كبيرة على الابتكار في المناهج وفي الأساليب والطرق، وإبداعات كثيرة جدا أوجبت توسع بل تورم دائرة علم الرجال كثيرا. مناهج المعتمدة من قبل الرجال كما قلنا متعددة، نذكر بعض المناهج. منهج الأول، وهذا أكثر منهج مستعمل وتلاحظ في كثير من الكتب التي لا يصرح صاحبها بمنهج معين وهي مخلوطة من عدة مناهج، تلاحظ هذا المنهج موجود عنده. زين؟ هذا المنهج منهج تحليلي يعتبر. زين؟ ليش؟ لأنه يلاحظ عدة أمور. الأمر الأول اللي يلاحظه، يلاحظ هذه المفردة، هذا الراوي في حد ذاته. زين؟ فيلاحظ جميع كلمات الرجاليين حول هذا الراوي، يعني ما قاله الرجاليون في هذا الراوي، هذه نقطة. النقطة الثانية، يحاول تعيين طبقة الراوي. في أي طبقة؟ عندهم 9 طبقات إلى زمان الغيبة، والبعض يجعلها 8 طبقات إلى زمان الغيبة. سيد البروجردي لعله يجعلها 12 طبقة. زين؟ على اختلاف في توزيع الرواة على الطبقات. زين؟ فلا بد أن يلاحظ أيضا هو يعين طبقة الراوي، أي طبقة هي، حتى يعرف أن السند منقطع أو غير منقطع. إذا قال روى فلان مثلا، روى ابن أبي نصر البيزنطي عن زرارة، زرارة في زمان الإمام الباقر وأوائل الإمام الصادق، هذاك زمان الإمام الرضا. زين؟ ففي انقطاع في السلسلة. مفتين؟ بخلاف إذا قال مثلا محمد بن قيس عن العلاء عن القاسم بن محمد، يقول له هذا قطعا يروي عنه. ليش؟ لأنهما متعاصران زمانا ومختصان ببعضهما البعض، فمو ما بعيد جدا انقطاع السند أو سلسلة منقطع أو شيء من ذلك سقط فيها مثلا. فتعيين طبقة الراوي مهمة من هذه الجهة.
أيضا تمييز المشتركات
بني. الأمر الثالث ملاحظة مضامين الروايات اللي يرويها الراوي حتى يستكشف مستوى العلمي، فيعرف بعد ذلك لما يجي مثلا الكشي أو النجاشي ويقول بأنه فقيه أو أنه من أجلة الأصحاب أو أنه عين في الطائفة أو كذا، مي مسألة عادية مثلا، يعرفوا من وين هذا؟ من الروايات اللي يرويها، يسأل يأخذ يعطي الإمام مثلا، غير ده واحد سأل سؤال ومشي مثلا، بينما الجواب الإمام يحتمل عدة وجوه، وهذا ما التفت له ما يدري مثلا. لاحظ في الروايات لما نقرأ بعض الرواة سائلين، واحد سائل عادي وبعضهم لا، يعني تعال زرارة ومحمد بن مسلم في باب الوضوء والتيمم وشوف التفريعات اللي يجيبوها للإمام، في باب الإرث تعال زرارة مثلا، وجي تعال مثلا إلى بشير الدهان في بيع الدهن ونجاسة الدهن وغيره، تعال الصيقل في الجلود مثلا، وروايات رواة متلاحظ متخصصين في بعض الأشياء مثلا. زين، أيضا ملاحظة إذا كان له رسائل أو كتب، وهذه تؤثر على أنه توجب كونه من أهل التأليف وأهل الجمع للروايات. أيضا أمر الخامس ملاحظة هذه المفردة أو صاحب الترجمة في كتب العامة، أيضا ما قال عنه العامة وما هو مستوى اعتباره وقبوله عند العامة وعلل اعتباره أو علل الطعن فيه عند العامة، هذه إليها دور أيضا. أمر السادس مراجعة الكتب الرجالية التي للمتقدمين على هذا الرجالي، كتب المتقدمة عليه حتى يشوف دول وش قالوا عنه، تفتين؟ فلعله يختار أحد أقوالهم أو يرد على بعض أقوالهم مثلا يناقشها، مثل طريقة السيد الخوي مثلا. الأمر السابع والأخير وهو بعد ذلك إجا الآن يبدأ في قلم التحقيق، فيجمع كل تلك المعلومات التي جمعها ويبدأ في تحليلها والجمع بينها حتى يحدد بأن هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، معتبر أو غير معتبر، يؤخذ بخبره أو لا يؤخذ بخبره، هذه يسمون المنهج التحليلي. سيد الخوئي في بعض التراجم استعمل هذا المنهج، مو في كل التراجم، في بعض التراجم، وإلا سيد الخوئي أكثر شيء يعتمد على الطبقات. زين، منهج آخر منهج الطبقات، هذا منهج الطبقات اعتمده جامع الرواة الأردبيلي، صاحب جامع الرواة وصاحب نظرية التعويض في الأسنان. هذا وش يسوي طريقته؟ يلاحظ كلام، يلاحظ الراوي ترجمته في أي طبقة، ويلاحظ طبقة المروي عنه، زين، وهو روى عن من، تفتين؟ لأجل تحديد طبقة هذا الراوي، ويلاحظ من يعاصره من الرواة في طبقته، تفتين؟ بعد ذلك يلاحظ كلمات الرجاليين فيه ويبت في رأيه، وهو اعتمد أكثر شيء على الطبقات. سيد البروجردي لما جاء يقدم إلى كتاب طبقة، كتاب جامع الرواة، ذكر هذا المعنى، هذا المنهج، وهو قضية منهجية الطبقات، لكنه انتقدها. طبعا بين لنا، نقرأ عبارته، يبين لنا كيف أنه ناقش في ذلك. يقول صاحب جامع الرواة، هذا جامع الرواة مجلدين، الثاني المجلد الثاني فيه خاتمة رسالة، رسالة تصحيح الأسانيد اسمها، اللي عبر عنها تعويض الأسناد. زين، هذا السبب اللي ذكره في الرسالة هو السبب في تأليف الكتاب. تفتين؟ يقول
الأردبيلي،
الأردبيلي أيوة، صنفها لاستدراك ما سقط من قلم العلامة اللي هو العلامة الحلي والسيدين الاسترابادي والتفرشي عند تعرضهم في الخلاصة والتلخيص ونقد الرجال لبيان ما يكون معتبرا من طرق الشيخ أبي جعفر الطوسي إلى الشيوخ الذين أخذ أحاديث التهذيب والاستبصار من أصولهم وكتبهم، مع أنه في الفهرست ما ذكر مشيخة إليهم لكنه يذكر لهم في التهذيب والاستبصار أسانيد، فهو يأخذ الأسانيد التي في التهذيب والاستبصار ويضمها إلى المشيخة حتى يصحح طريق الشيخ إلى أولئك الرواة اللي عبروا عنه تصحيح الأسانيد. وبدأ في معظم أسانيدهما بذكرهم للاختصار مع أنه لم يدرك زمانهم، ثم لأجل إخراج تلك الروايات من الإرسال ذكر في آخر الكتابين طرقه إليهم وهم 39 شيخا، فإن مع أنه الشيخ ذكر 25 مو 39، فاقتضى من الأردبيلي أن يكمل من 25 إلى 39 حتى يصحح الطرق، فإن العلامة وسيد الإسرابادي ذكر من هؤلاء المشيخة 25 طريقا ولم يذكر الباقي، وظاهرهما أن طرق الباقين غير معتبرة عندهما. وصاحب نقد الرجال زاد على مشيخة التهذيبين 31 شيخا وذكر للشيخ إليهم طرقا أخذها من الفهرست، ويتراءى من كلامه أن المعتبر من طرق مجموعهم 30. وأما المصنف اللي هو صاحب جامع الرواة فزاد على مشيخة التهذيبين جميع من ذكر الشيخ في الفهرست أن له كتابا أو أصلا، وذكر لنفسه إليه يعني للشيخ إليه طريقا، بل وأضاف إلى ذلك أيضا كل من استنبط من أسانيد روايات التهذيبين أن للشيخ إلى كتابه طريقان. ولذلك أنهى عدد من الشيخ عدد من للشيخ إلى كتابه أو أصله طريق إلى 850 تقريبا، وهذا واجد ينفع طبعا، يعني ذكر طرق إلى الشيخ كثيرة جدا. تفتين؟ والمعتبر منها إلى 500 تقريبا.
اعتبر منها عند
عنده صاحب جامع الرواد
نفسه
500
مهنطل.
زين كلام البروجردي، اسمعوا كلام البروجردي يقول: ونقول أما استنباط الطرق المعتبرة إلى أرباب الكتب والأصول من وقوعهم في أسانيد التهذيبين فمنشأه أنه إذا رأى في سند من أسانيدهما صاحب كتاب أو أصل استظهر أن الحديث المروي بذلك السند مأخوذ من كتاب هذا الرجل، وأن الرواة الذين توسطوا في سنده بين الشيخ وبينه رووا هذا الحديث عنه بسبب روايتهم لجميع ما في كتابه من الروايات. ولذلك إذا رأى أن الشيخ رحمه الله روى عن هذا الرجل روايات أخرى وبدأ بذكره في أسانيدها، مو يقول في الوسائل لاحظ وعنه 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 مثلا، بذكره في أسانيدها ولم يذكر في المشيخة والفهرست إليه طريقا أو ذكر إليه طريقا ضعيفا على المشهور، حكم هو بصحتها الأردبيلي لما وجده من الطريق الصحيح أو المعتبر إلى كتابه. ومثل بعدين بعلي بن الحسن الطاطري وعن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة عن علي بن الحسن الطاطري، يقول هذا طريق مجهول، قاموا صحح هذا الطريق بموسى بن القاسم. لاحظوا التون هذا الكلام والجزء الثاني أيضا، بقية المناهج إن شاء الله يأتي الكلام عليها. صلى الله عليه وسلم.